أخي الكريم، هذا هو الشريط السابع من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثالث عشر من كتاب بدء الوحي، وكان ذلك في مساء السبت 22 من جماد الآخر 2400 من الهجرة، الموافق 2 من أكتوبر 1999 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حا، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود هكذا. وقع عندي، ماذا عندكم؟ أجود أم أجود؟ وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول: باب. وعرفنا أنه كالفصل من الباب الذي قبله، فإن كان الذي قبله كذلك فهو من الفصل، فهو فصل من الباب الأصل. ومن أول الكتاب حتى هذا الموضع ما كرر البخاري ترجمة بعد ترجمته للباب الأول، فعليه كل هذه الأبواب المتتابعة هي كالفصول من الباب الأول، كلها تتعلق ببدء الوحي. باب. حدثنا عبدان، وهو لقب لعبد الله بن عثمان المروزي. عبدان لقب، واللقب علم أيضا، لكن هو بخلاف الاسم، وقد اختلف كيف يفرق بينهما. لماذا لا يكون عبدان هو الاسم وعبد الله هو اللقب؟ على أقوال كثيرة، والصحيح أن ما تسمى أو ما سمي به الإنسان عند ولادته هو اسمه، ثم ما أطلق عليه بعد ذلك هو لقبه، هذا هو الصحيح. يعني الذي سمي به عند الولادة هذا اسمه، ثم بعد ذلك ما يطلق عليه يعتبر لقبا. نعم، وإلا فلا ضابط في التفريق بينهما خلاف يعني ذلك، لا ضابط خلاف ذلك. فعبد الله اسمه وعبدان لقبه، وكانوا كثيرا ما يسمون عبد الله أو يلقبون عبد الله بعبدان، كما يحصل في بلادنا يسمون الشخص مثلا عبد الله أو عبد اللطيف ثم يطلقون عليه عبده فيكون هذا لقبا له، فهو من هذا الباب. وعبدان ممنوع من الصرف. لماذا هو ممنوع من الصرف؟ لعلتين، العلمية وزيادة الألف والنون. عبدان مثل عثمان ومثل عفان ومثل ماذا ومروان ورمضان وهكذا. حدثنا عبدان، إذن ما يصح أن أقرأ هكذا حدثنا عبدان، قال يصح؟ ما يصح، لأنه ممنوع من الصرف أي من التنوين. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله، وعرفنا أن عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي. وإذا روى المراوزة عن عبد الله ولم ينسبوه فهو ابن المبارك جزما، لأنه عالم بلادهم، لأنه عالم مرو، بل هو عالم خراسان الإقليم، مرو مدينة، والإقليم إيش هو؟ والإقليم خراسان، فهو عالم خراسان ومفتيها، عبد الله بن المبارك المروزي. فإذا أطلق المراوزة حدثنا عبد الله أخبرنا عبد الله عن عبد الله هكذا غير منسوب، فهو ابن المبارك جزما، لأنه عالمهم ومفتيهم. كما لو قال أهل الكوفة حدثنا عبد الله أخبرنا عبد الله عن عبد الله فهو ابن مسعود جزما، لأنه عالمهم ومفتيهم، وهكذا. فيعرف هذا بحسب من القائل. فأهل مرو إذا أطلقوا عبد الله فهو عندهم ابن المبارك، فعبدان مروزي. وفي الإسناد الثاني بشر بن محمد مروزي أيضا، فعبد الله في الإسناد الثاني هو نفسه عبد الله في الإسناد الأول ابن المبارك. نعم، حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك، وهذا العالم كان مشهورا بخصال كثيرة من خصال الخير، كان جوادا كريما، وكان شجاعا مجاهدا بالسيف مع القلم، وكان عابدا، وكان زاهدا، جزاك الله خير، وكان عابدا وزاهدا. فجمع ابن المبارك بين العلم وبين الجود وبين الشجاعة والجهاد وبين الزهد والعبادة، جمع كل هذا رحمه الله. ولهذا قالوا ما سبقه الصحابة بشيء إلا بلقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولولا ذلك لصار صحابيا. فابن المبارك كان ممن جمعت فيه خصال الخير رحمه الله. وكان يتجر، كان يتاجر وهو مستغني أصلا، ما كان محتاجا للتجارة، فكان قد وسع الله عليه بحيث لا يحتاج إلى أن يتاجر، ويمكن أن يستغني بماله عن التجارة من كثرته، لكنه كان يتاجر لسبب آخر، ليس من أجل نفسه، وإنما من أجل أن ينفق على طلبة العلم، فكان يتجر من أجل أن يفرغ غيره أيضا للطلب، يعني كان يتاجر بماله ليس لحاجته للربح، وإنما لكي يفرغ طلبة للعلم، فبسبب هذا تخرج علماء من هذا الأمر، تخرج علماء فرغوا من مال عبد الله بن المبارك، فكان عالما وكان حريصا أيضا على تفريغ طلبة العلم لطلب العلم ليصيروا علماء. فجمع رحمه الله بين تفرغه هو للعلم وكذلك فرغ غيره من الطلبة للعلم، فرحمه الله برحمته الواسعة. قال: أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي وكنيته أبو يزيد، عن الزهري محمد بن مسلم عالم الحجاز ومفتيه في زمانه، وهو إمام من أئمة السنة، أول من تصدر لجمع السنة بأمر عمر بن عبد العزيز رحمهم الله جميعا. وهذا يعني عند المحدثين تحويلا في الإسناد، تحويلا في الإسناد، يعني سيبدأ المصنف إسنادا جديدا دون أن يحتاج إلى أن يذكر أنه سيبدأ إسنادا جديدا، فهذا الحرف يكفي في التنبيه على ذلك، أن هذه النقطة كما يقال هي نقطة التحويل، وسيبدأ إسنادا جديدا يلتقي مع الإسناد الثاني في هذه النقطة. فقال: وحدثنا بشر بن محمد أي المروزي، قال: أخبرنا عبد الله، وهو على قاعدتنا ابن المبارك، إذا روى المراوزة عن عبد الله فهو ابن المبارك جزما. قال: أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي ويكنى أبا يزيد. أنا أخطأت أم أخطأت؟ لا أخطأت، لأن يزيد ممنوع من الصرف، قال يكنى أبا يزيد وليس أبا يزيد، يكنى أبا يزيد يونس ابن يزيد الأيلي أبو يزيد، ومعمر وهو ابن راشد أبو عروة، يكنى أبا عروة، أبو عروة الأزدي البصري. طيب، عن الزهري، التقى الإسنادان في الزهري، ما اسم الزهري؟ تفضل. محمد بن مسلم، وما نسبته؟ ها؟ ما نسبته الزهري إلى ماذا ينسب؟ إلى بني زهرة. من بنو زهرة؟ أي قبيلة هم؟ من قريش، بطن من بطون قريش. من الصحابة يرجع إلى هذا البطن؟ عبد الرحمن بن عوف. ومن ثاني؟ سعد بن أبي وقاص. كل هؤلاء زهريون، أي من بني زهرة. طيب، قال: نحوه، هنا جاءت كلمة نحو بمعناها اللغوي، نحوه أي مثله وشبهه، لكن المحدثون يفرقون بين نحو ومثل، ويعتبر هذا التفريق تفريقا اصطلاحيا يرجع أيضا إلى الفرق اللغوي، فإن كلمة مثل تعني المطابقة، بخلاف كلمة نحو فإنها تعني المشابهة، يعني مثل أشد مطابقة من نحو، فإن قلت فلان مثل فلان يعني بالضبط، أما فلان نحو فلان يعني قريب منه يشبهه، بينهما تشابه لكن لا يقتضي المطابقة، فالمماثلة قد تقتضي المطابقة، أما النحو يقتضي المقاربة والمشابهة. قال: نعم، نحوه، إذن حديث هؤلاء يشبه حديث عبدان عن عبد الله بن المبارك، يعني فهناك تقارب في الألفاظ ليست مطابقة، إذا قال المحدثون مثله يعني بألفاظه، اللفظ كاللفظ، أما نحوه يقصدون إيش؟ أنه قريب منه، يختلف في لفظة أو لفظتين، نحوه. طيب، قال: أخبرني، إذن هنا الزهري الآن يروي بعد هذه الأسانيد، الزهري يروي، يقول: أخبرني الزهري، أخبرني عبيد الله ابن عبد الله، يعني ابن عتبة ابن مسعود، نعم، يعني ابن عتبة ابن مسعود، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، نعم. وعتبة بن مسعود جده هو أخو عبد الله ابن مسعود، فيكون عبد الله بن مسعود عم أبيه. نعم. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله، أي ابن عتبة ابن مسعود، عن ابن عباس الحبر البحر ابن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، لم يكن متصفا بالجود فقط بل كان أجود الناس أي أكثرهم جودا، والجود هو الكرم، كان أجود الناس. طيب ما إعراب أجود ولماذا هي منصوبة؟ تفضل. خبر كان، أحسنت، كان أجود الناس وكان أجود. طيب يقول هنا الحافظ أجود هو برفع أجود، ولعلكم لاحظتم تعجبي عندما قرأت وكان أجود، فإني أنتظر أن تكون وكان أجود، فتكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية هكذا، فيقول وكان أجود ما يكون هو برفع أجود هكذا في أكثر الروايات، وأجود اسم كان وخبره محذوف، إذن اعتبر أجود هنا اسمها وكان اسمها مرفوع وخبر أجود محذوف وخبره محذوف، وهو نحو أخطب ما يكون الأمير في يوم الجمعة. نعم، نحو أخطب ما يكون الأمير في يوم الجمعة، يعني المسألة فيها إيش؟ يعني احتمال أن يكون هذا فعلا الاسم. طيب أو هو مرفوع، احتمال آخر، أو هو مرفوع على أنه مبتدأ مضاف إلى المصدر وهو ما يكون وما مصدرية وخبره في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني الجملة هنا على أن أجود مبتدأ وما يكون مصدرية. نعم، وهو مضاف إلى المصدر والخبر في رمضان. قال والتقدير أجود أكوان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. وإلى هذا جنح البخاري في تبويبه في كتاب الصيام إذ قال باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان، وفي رواية الأصيل أجود بالنص، هذا على الجادة التي نعرفها، وفي رواية الأصيل يعني في بعض روايات البخاري بالنص فعلا على ما توقعنا أو على ما نعلم أو على الجادة كما يقال، وفي رواية الأصيل أجود بالنصب على أنه خبر كان، وتعقب بأنه يلزم منه أن يكون خبرها اسمها، وأجيب بجعل اسم كان، وأجيب بجعل اسم كان ضمير كما قلت ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، وأجود خبرها، والتقدير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره. قال النووي الرفع أشهر والنصب جائز، طبعا والرواية المشهورة هي الرفع الآن على ما في أكثر الروايات. وذكر أنه سأل ابن مالك عنه، النووي سأل من؟ ابن مالك، إذن عرفنا أن النووي كان معاصرا له ابن مالك. وذكر أي النووي أنه سأل ابن مالك عنه فخرج الرفع من ثلاثة أوجه والنصب من وجهين. طبعا نحويون كلما تعمقوا في علم النحو كلما لاحظوا احتمالات أكثر، ولذلك يعني الإعراب دائما يترتب على معرفة المعنى والتركيب، يعني يمكن أن تقول يصلح هكذا ويصلح هكذا، فكلما ازددت معرفة بالنحو كلما كثرت معك الأوجه والاحتمالات ويصير عندك كما يقال حرية إيش؟ حرية حركة. نعم، كلما تعمقت في النحو كلما صار عندك شيء من حرية الحركة يمكن أن تقول يمكن أن نعتبر هذا المبتدأ وهذا الخبر ويمكن أن نعتبر هذا اسمه وهذا خبر وهكذا يعني. فالأمر كل. ولذلك كان بعض النحويين ومنهم ابن مالك في الغالب كان لا يعرب حتى يعرف المعنى, كان لا يعرب حتى يعرف إيش المعنى. فإذا ذكرت له جملة لا يعرف معناها قال ما معناه الأول, يسأل عن المعنى لكي يستقيم له التركيب كيف يعرف الإعراب وهو لا يعرف المعاني. فإذا عرف التركيب استطاع أن يعرف, لكن هو لا يعرف معنى الكلمة فما يستطيع أن يعرف. فلذلك قالوا يعني الإعراب يعني فرع عن المعنى أو بهذا المعنى أو بهذا المعنى. قال وذكر أي النووي أنه سأل ابن مالك عنه فخرج الرفع من ثلاثة أوجه والنصب من وجهين. وذكر ابن الحاجب في أماليه للرفع خمسة أوجه توارد مع ابن مالك منها في وجهين وزاد ثلاثة ولم يعرج على النصب. قلت أي الحافظ ويرجح الرفع وروده بدون كان عند المؤلف في الصوم, يعني يرجح أنه مرفوع أنه ورد بغير لفظ كان. طيب قال يعني في كتاب الصوم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس, وكان أجود ما يكون في رمضان, وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فيه فضيلة مصاحبة الأخيار وأن الجليس يتأثر بجليسه, فنبينا صلى الله عليه وسلم كريم بل هو أكرم الناس, ومع ذلك يزداد كرما على كرمه حين يجالس من جبريل عليه السلام. فبمصاحبة الأخيار يزداد الخير ويزداد الفضل, فيزداد الفاضل فضلا ويزداد الخير خيرا بمصاحبة أهل الخير. فنبينا صلى الله عليه وسلم بمجالسته ومدارسته لجبريل في شهر رمضان يزداد خيرا على خيره وجودا على جوده. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل, ففيه فضل مجالسة الصالحين, وفيه فضل مدارسة القرآن, وفيه فضل مجالس العلم. نعم كل هذا يستفاد من هذا الحديث. وكان يلقاه جبريل طيب وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان. فيه جواز إطلاق رمضان دون أن يقال شهر, لأن البعض يقول لا بد أن تقول شهر رمضان, ما يجوز أن تقول رمضان بدون كلمة شهر. فهذا يرد على هذا القول, هذا يرد على قولهم. واحتجوا ببعض الأحاديث الضعيفة, لا يعني ذكروا حديثا أو حديثين ما أذكر الآن, لا تقولوا رمضان, هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رمضان دون أن يقول شهر رمضان, وكذلك الصحابة. وهذا منه. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن, فيه استحباب مدارسة القرآن في شهر رمضان. نعم فيه استحباب مدارسة القرآن في شهر رمضان فيدارسه القرآن. وفيه أن العلم بالتعلم, وأنه لا بد في الأصل من أخذ العلم عن أهله, وأنه لا يتعلم وحده بل لا بد من معلم, وهذا هو الأصل. ولا يستغنى بالكتاب عن المعلم إلا في حالة الضرورة, إذا لم يوجد المعلم وما وجدت إلا الكتاب فيكون من باب الاضطرار كأكل الميتة ونحوه. ومثله مهما كان لا يمكن أن يعوضك عن المعلم, فمن تعلم على الكتاب مضطرا لا يمكن أن يبلغ مراتب العلماء الذين أخذوا العلم عن أهله أبدا. وما أشبه هذا بما يسمونه اليوم بتعليم المنازل إذا ما قورن بالتعليم المنتظم. فهذا الذي أخذها منازل نعم قد يعني يعطى الشهادة, لكن يقال إنه أخذها إيش منازل لا يقارن بالمنتظم بحال من الأحوال. فالتعليم من الكتب وحدها لا يكفي أبدا وليس هو الأصل، وإن استعين بالكتاب فكوسيلة مساعدة ليست هي الأصل. ومن قال من أهل العلم إن للعلم طريقين الشيخ والكتاب ما قصد الفصل بينهما، وإنما قصد أنه لا يمكن أن تؤخذ كل مسألة علمية عن الشيخ، يعني مهما أخذت عن المشايخ لا يستغنى عن الكتاب، ومهما قرأت في الكتب لا يستغنى عن المشايخ أبدا، فلا يستغنى بأحدهما عن الآخر، وإنما قصد إنهما وسيلتين، يعني هما وسيلتان، العلم يؤخذ بهاتين الوسيلتين عن الأستاذ ومن الكتاب، فلا يستغنى عن أحدهما بالآخر. نعم. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وربنا سبحانه كان قادرا على أن يقذف بالوحي في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج لا إلى جبريل ولا إلى مدارسة ولا إلى مراجعة ولا إلى شيء، لكن هذا من أجل أن يكون قدوة وأسوة لنا صلوات الله وسلامه عليه في طلب العلم، إنما العلم بالتعلم. طيب. قال: فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. طيب، هنا ذكر الحافظ بعض الفوائد من ذلك قوله فيدارسه القرآن. قيل الحكمة فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود، والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أعم من الصدقة. وأيضا فرمضان موسم الخيرات، لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤثر متابعة سنة الله في عباده، فبمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل والمذاكرة حصل المزيد في الجود بمجموع هذه الأمور، والعلم عند الله تعالى. ثم قال قوله فلرسول الله، فلرسول الله، قال الفاء للسببية، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاء للسببية، واللام للابتداء، وزيدت على المبتدأ تأكيدا، أو هي جواب قسم مقدر. والمرسلة أي المطلقة، الريح المرسلة، يعني أنه في الإسراع بالجود، يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح. وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة وإلى عموم النفع بجوده، كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه. ووقع عند أحمد في آخر هذا الحديث لا يسأل شيئا إلا أعطاه، وثبتت هذه الزيادة في الصحيح من حديث جابر: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فقال لا. وقال النووي في الحديث فوائد، وأهل العلم يعلموننا الآن أنهم يأخذ بعضهم عن بعض. نعم. وهذا الحديث طبعا شرحه النووي إما في شرحه للبخاري، والإمام النووي شرع في شرح البخاري لكنه لم يتمه. نعم. فتقريبا شرح بدايات صحيح البخاري، فكأن الحافظ نقل منه، إلا إن كان الحديث في صحيح مسلم. طيب. قال: وقال النووي في الحديث فوائد، منها الحث على الجود في كل وقت، ومنها الزيادة في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح، وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخير، وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرهه، واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان، وكونها أفضل من سائر الأذكار، إذ لو كان الذكر أفضل أو مساويا لفعلاه. فإن قيل المقصود تجويد الحفظ قلنا الحفظ كان حاصلا، والزيادة فيه تحصل ببعض المجالس، وأنه يجوز أن يقال رمضان من غير إضافة وغير ذلك مما يظهر بالتأمل. قلت، أي الحافظ أضاف الفوائد على ما نقل عن النووي، وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان، لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كما ثبت من حديث ابن عباس. إذن هذا علاقته ببدء الوحي، هذا علاقته ببدء الوحي. ما علاقة الحديث بهذا الموضع في بدء الوحي؟ إذن كان ابتداء نزول الوحي في شهر رمضان، لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كما ثبت من حديث ابن عباس، فكان جبريل يتعاهده في كل سنة فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها. وبهذا يجاب من سأل عن مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب، والله أعلم بالصواب، وهو موقفنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.